وآله الميامين. أفضل يزدي رضوان الله تعالى عليهم بكراهة تخفيهم الميت. لم أجد أنا حسب تتبع ناقيس من رواية وردت في خصوص هذا، ورد رواية الركوب، يعني بحيث إنسان يقف هذا ويكون الميت بين رجلي الغسال أو الغاسل، هذا موجود. أما هو يتمشى في حالة خدمة الميت أو لغرض آخر تخطى من فوق الميت، هذا لم يرد هذا العنوان، أو لم أجد الصحيح عن لم أجد أنا في روايات مروية عن المعصومين صلى الله عليه، بل هذا المعنى بل في الروايات. فعندئذ لابد من ملاحظته بلهذا العناوين العامة، ويمكن أن يلاحظ أن هذا منافي للإحترام، وترك الإحترام مكروه. فبما أنه منافي إحترام هذا فيفتح فقيه بالكره. وإن انطبق على هذا العمل عنوان الإهانة والاستعانة، هذا فلا شك في أن الإهانة والاستعانة محرمتون، فلا يجوز لأحد أن يفعل ذلك. كلا الحكمين سواء قلنا بين هذا بأنه منافي للإحترام فنفتي بالكراهة، أو أنه موجب للإهانة فنفتي بالحرمة، بل يختص الحكم بالمؤمن. مؤمن هذا احترامه ميتا وحيا هذا على حد سواء، وكذلك من حيث له إهانة، كما إهانة المؤمن حيا محرمة، كذلك إهانته ميتا محرمة على. فيختص الحكم، مع أن أصل تغسيل ليس مختصا بالمؤمن إثنى عشري، بل ثابت في حق كل من هو مسلم ولم يخرج عن ذريات الإسلام، بهذا أن يصبح ناسبيا ونحو ذلك. فهنا هذا الحكم لو كان ورد هذا في الروايات بعنوان التخطية لعفينا بهذين الحكمين أو بأكره على أقل تقدير في كل ميت، وبما أنه لم يرد على هذا النحو فنخصص الحكم بالكراهة أو بالحرمة، هذا بخصوص المؤمن الاثنى عشري. هذا واضح. ثم أنهما بل ورد أنهما بل لا يجوز إرسال الماء مع غسالة الميت إلى الكنيف. كنيف أجلكم العادة لأنهم يسمي اليوم مرافق أو مرحاض ونحو ذلك، هذا هو الكنيف. هذا النهي عن هذا العمل ورد في روايتان في الواقع، إحداهما بسند الكلينية، هذا يمكن التوقف في السند، ويقرا فيه هذا طريق الشيخ التوسي قدس له، وتلك الرواية صحيحة. وفيها رواية الكلينية بل تعرض المعصوم في مكاتبة للإمام العسكري سلام الله عليه، بل تعرض لحكم غسالة غسل الميت، وكذلك بل حسب السؤال والجواب التعرض موجود لغسالة وضوء الإنسان لما يتوضا، هذا ما ينفس الماء من أعضاء الوضوء على بل يدفع إلى الكنيفة أولى. فكلام نهي وارد في هذه الرواية عن غسالتين معا، رواية الكلين عن غسالة الوضوء وغسالة الميت. وعما تهذيب رواية التهذيب فمختصة هنا بغسالة الميت، فهي لا تدفع إلى الكنيف بل إلى بعلوة. بعد فرض هذا وجود رواية معتبرة، يقول الكلام في فكر رواية. الرواية بعد فرض ثبوت سندها هذا تدل على النهي وعلى الأمر، مشتمل على النهي والأمر، نهي عن إرسال الماء إلى الكنيفة والأمر هذا بإرسال الماء إلى البلوعة، وكرينة المقابلة بين هذا البلوعة وبين بئر الكنيفة، رواية موجودة في بئر الكنيفة، معناه المقصود بالبلوعة بلوعة نظيفة وليس البلوعة النجس. فمقتضى ظاهر الرواية الحكم بحرمة إرسال الماء إلى الكنيفة أو بئر الكنيفة والوجوب ووجوب إرسال الماء إلى البلوعة. ولكن تتبعنا كلمات فقهائنا الأبرار حسب تتبعنا الناقص بنيها من قديم فقهائنا إلى يومنا هذا لم أجد من أفتى بالوجوب هنا وبالحرمة هنا، إنما قالوا بالكراهة، كراهة إرسال الماء إلى الكنيف أو بئر الكنيف. فهذا الاتفاق من فقهائنا الأبرار في مقابل النص، فهذا يعني أنه عندنا إجماع تعبدي على عدم حرمة إرسال الماء إلى الكنيف، فيصبح هذا الحكم غير محرم، بل حكم ليس إلزاميا. فإن كان ظاهر النص هو النهي يفيد على الإلزام والحرمان، ولكن باتفاق هذا الإجماع لخلاف الناس، الإجماع الذي نرفضه هو هذا ونعتبره حجة، وهو إذا كان الاتفاق ودعوى الإجماع على طبق الناس، لأنه يصير محتمل المدرك. ها هنا إجماع على خلاف الناس، وهذا الإجماع هذه المخالفة قرينة على تحقق الإجماع التعبدي، مضافا إلى أنه معظم البيوت هذا في حتى في الأرياف إذن موجود يوجد فيها هذا كنيف وغير الكنيف يوجد عادة، وكل الناس يموتون. فلو كان الحكم مسلما يعني حرمة ثابتة هذا كما هو ظاهر الرواية لكان الحكم معروفا مشهورا هذا معلوفا لدى عموم الشيعة هذا عالمها وغير عالمها، مع أنه لم نجد كنا من أفتى بذلك. كل ذلك يعتبر كرينة على أن الحكم ليس إلزاميا. حكم تعبدي فضيلة الشيخ على كل تعبدي فضيلة الشيخ تعبد ما تعبد بحث. فإذا لم تثبت الحرمة هذا حرمة إرسال الماء إلى الكنيف لم يثبت وجوب إرسال البلوعة، لأنه إمام قال لا إلى كنيف بل إلى أبو علي، فإذا هذا لا هذا واجبون ولا ذلك حرمون. هذا بل واضح. إذن مطلب ثالث وهو أنه ما ينفصل من جسم الميت من يدفن معه، الروايات في بعض الروايات يدفن معه في بعض الروايات يجعل في الكفن، وما ينفذ من الشعر والجلد و إلى آخره كل ذلك. مقتضى الصناعة الأولى أنه كلا الأمرين هذا وار كافي، يعني دفنه هذا خارج الكفن في القبر هذا إذن يكفي ولأداء الاستحباب، ودفنه في الكفن إذن يكفي، لأن الخبرين هذا مثبتين ولا تنافي بينهما، حمل المطلق على المقيد إنما يكون حيث التنافي بينهما، وها هنا لا يوجد تنافي، ولكن هذا يمكن أن نثبت التنافي ببيان آخر، وهو أنه التنافي بين خبرين وبين نسين قد يكون ذاتيا، مثل أحد الخبرين يثبت والآخر ينفي، هذا التنافي هذا ذاتي، ولكن قد يأتي تنافي عرضا لسبب شيء آخر ثالثة، لا هذا الخبر ولا ذلك الخبر، وهما في المقام كذلك، حيث أنهم بل أن هذه الروايات حسب فهم الفقيه واردة في بيان حكم واحد، وهو حكم شيء منفصل عن جسد الميت. بل هذا حكم، فلو كان هنا حكمان أحدهما متفق على عقل مقيدة كان يمشي، ولكن بمعنى حكم شيء واحد، فمعنى ذلك فيثبت التنافي بين الخبرين، بينما دل على أن يدفن مطلقا بدون ذكر الكفن، وبينما دل على أنه يدفن في الكفن يثبت التنافي بالعرض. فإذا ثبت التنافي بالعرض وجب حسب صناعة حمل المطلق على المقيد. فإذا ما ينفصل من الميت هذا من شعر، من جلد يابس، من ظفر ونحو ذلك، كل ذلك يجعل معه في الكفن ويدفن معه. هنا رواية هذا بل موجودا في كتبنا حتى ذكر الشيخ سيد يزدي أدن رضوان الله تعالى عليه، وهي أن الإمام الباقر سقط له سن، والإمام هذا سلمه إلى الإمام الصادق سلام الله عليه وأمره بأن يدفن معه في الكفن. هذا الإمام لم يكن هذا عليه بالله ميتا ذاك الوقت، كان حي هو بنبي سلم. من هذا يستفاد رجحان ما دفن ما ينفصل من جسم الميت هذا من جسم الإنسان حيا هذا وميتا هذا يدفن معه بالكفر. ولكن رواية واردة في خصوص السن لا في مطلق شيء، يعني حتى جلدة الختان أجلكم الله، أو مثلا شعر رأسه وبدنه طول عمره، هذا لم يرد في ذلك شيء أصلا. فعليه يختص الحكم بالسن ولا يعم السن، لا يعم غير السن. ثم حتى في سن إذن لم هذا يرد من المعصومين أنهم كانوا يحافظون على أسنان أطفالهم أو عمل عوائلهم، هذا يكون حتى تدفن معهم في الكفن، لم يرد فقط في هذه الرواية، وهي في سندها خلل، وهذا رواية في الإمام العني باقي سلام الله عليه. فلعل هذا من مختصات الإمام سلام الله عليه، يعني إمام جسم الإمام لا يبقى جزء من جسمه هذا خارج القبر هذا. ولذلك هذا لم أجد أن أحد من الفقهاء أفتى بمحافظة على أسنان الطفل وغير الطفل وشعر الإنسان وغير شعر الإنسان هذا لتدفنه. هذا مجمل الكلام في المكروهات والمستحبات. السيد الآدم كان قد تخطى لم يعلق، حكيم الفقهاء تخطى لم يعلق، وإن شاء الله ندخل في باطل كفن تكفينه، وعليما قد تصدى العلمان حتى هذا نستفيد من محضركم ومحضر ما إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.